بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. قال رحمه الله: كتاب البيع، إلى أن قال: باب الضمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما. قال رحمه الله: باب الضمان. هذا هو العقد الثاني من عقود التوثيقة، والتي عن طريقها تحفظ الحقوق وتستوفى الأموال. فذكر الرهن ثم الضمان والكفالة وبعدها الحوالة، وهي في ذات المعنى، لأن صاحب الحق إذا أحيل على ملي استوفى حقه منه، فترتيبه رحمة الله تعالى عليه في غاية المناسبة. وهذا الباب كما تعودنا نذكر في بدايته رؤوس المسائل فيه، وهي سبع: تعريفه وحكمه ودليله وأركانه ولفظه وشرطه والأحكام المترتبة عليه. فأما التعريف فهو مأخوذ من الضمن، لأن ذمة الضامن تكون في ضمن ذمة المضمون عنه، فتجتمع الذمتان. وأما في الاصطلاح فهو التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره من حق مالي. وسيذكر المصنف رحمة الله عليه تعريفا قريبا من هذا. وأما حكمه فهو جائز، الضمان جائز ويستحب للضامن، جائز للمضمون عنه ويستحب للضامن لما فيه من الإحسان. هذا حكمه التكليفي. وأما الوضعي فهو صحيح إذا اجتمعت شروط صحته التي سنشير إليها إن شاء الله تعالى. دليل جواز الضمان دل عليه دليل الكتاب والسنة والإجماع والمصلحة والنظر الصحيح. فأما الكتاب فيستدل الفقهاء بقوله عز وجل: قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. والزعيم هو الكفيل، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. وهذه الآية عمدة في هذا الباب، ويفر عليها أحكام فيه، ولذا تتكرر في كتب الفقهاء عند بحثهم لمسائله. والمنادي في هذه الآية في قوله: وأنا به زعيم، لم يكن مالكا وإنما تزعم بحمل البعير لمن جاء بالصواع، تزعم به وضمن يوسف عليه السلام في الوفاء بذلك. وأما السنة فأحاديث، من أشهرها وهو عمدة الباب، وهو الذي كرره البخاري رحمه الله في كتاب الكفالة في صحيحه، حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه في قصة المدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل يصلي عليه فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بآخر فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم، عليه ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم، لأن صلاته صلى الله عليه وسلم موجبة، والمدين محبوسة نفسه حتى يقضى دينه. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. وهذه هي الكفالة والضمان. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكفالة وتقدم وصلى على هذا المدين. جاء في المسند أنه سأله بعد عليه الصلاة والسلام حتى قال قضيت، فقال الآن بردت جلدته. هذا حديث. حديث آخر أيضا من أفراد البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الإسرائيلي الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا طلب من آخر 1000 دينار فقال ائتني بشهيد، قال الله يشهد، الله خير الشاهدين، قال فأتني بكفيل، قال وكفى بالله وكيلا وكفيلا، فرضي الرجل ودفع له 1000 دينار ووعده إلى أجل معلوم. فلما جاء إلى الأجل ليوفيه حال بينه وبين الرجل النهر ولم يجد مركبا، فأخذ خشبة ونقرها ووضع 1000 دينار فيها وزججها ثم ألقاها في البحر وقال اللهم إنه رضي بك شهيدا وكفيلا فأدع عني. فلما لم يصل إلى الجهة الأخرى ورأى الدائن هذه الخشبة أخذها ورجع إلى بيته فوجد حقه والكتابة عليه، فعلم أن الله عز وجل أدى عنه، وهذا ضرب من الكفالة كما لا يخفى. كذلك من أدلة السنة وسيذكره المصنف حديث الترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم، الزعيم غارم، رواه الترمذي وحسنه. والإجماع على جواز الضمان حكاه غير واحد كالموفق والعمراني في البيان من الشافعية وغيرهما رحمة الله تعالى عليهما. والنظر الصحيح والمصلحة تدل على هذا، فإن حاجة الناس تدعو إليه. هذه الأدلة. وأما أركانه فأربعة: ضامن ومضمون عنه ومضمون له ومضمون، ضامن ومضمون عنه ومضمون له، والمضمون الذي هو المال أو الحق. هذه 4 أركان. فلو اقترضت من إبراهيم 10,000 فقال ائتني بكفيل أو بضامن فكفلني مشهور، فمشهور ضامن وأنا مضمون عنه وإبراهيم مضمون له، وال10,000 هي المضمون، هي العين المضمونة. هذه أركانه. وأما لفظه فضمين وكفيل وقبيل وحبيل وزعيم وصبير، سيذكرها المصنف رحمه الله، ويمكن أن يصح بالكتابة أو الإشارة المفهمة من الأخرس. وأما شرطه فشرطه أن يكون الضامن جائز التصرف. يشترط له 3 شروط: أن يكون الضامن جائز التصرف، وأن يكون مختارا لا مكرها، وأن يكون الضمان في مباح، أن يكون الضمان في مباح. والمصنف رحمه الله ذكر الشرط الأول، فلو ضمنه في محرم كما لو ضمنه في ثمن خمر فإنه لا يجوز، لأنه تعاون على الإثم والعدوان، ولا يصح هذا الضمان، لا يجوز ولا يصح. وأما أحكامه فإذا صح الضمان فله حكمان مشهوران: الحكم الأول أن للمضمون له أن يطالب أيهما شاء، أن يطالب الضامن أو المضمون عنه، سيذكر هذا المصنف رحمه الله. والحكم الثاني أنه متى برئ المضمون عنه برئ الضامن لا العكس، وسيشير إلى هذا أيضا المصنف رحمه الله. لكن إذا أردت أن تضبط العلم فيفترض أن تكون هذه المسائل في الذهن، لا تغيب. قال رحمه الله: باب الضمان، أي سأذكر لك في هذا الموضع الأحكام المتعلقة بالضمان. نعم.
قال رحمه الله: مأخوذ من الضمن فذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه.
نعم، هذا وجه عند أهل اللغة أنه مأخوذ من الضمن، وقيل هو من التضمين، من التضمين، ذمة الضامن تتضمن الحق، وقيل من الضم، هذا قول ثالث، لضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه. وعلى هذا من التعريف فالضمان ضم وليس نقل، فهو توثقة بالضم، وهناك استيفاء بالنقل، هنا استيفاء بالضم، وهناك استيفاء بنقل الحق من ذمة إلى ذمة في عقد نقل الحق من ذمة إلى ذمة، هذا يكون في ماذا؟ في الحوالة، الله يفتح، ولذلك سيعقب بها بعد الضمان والكفالة، فهنا ضم وليس بنقل، خلافا لابن حزم رحمه الله فإنه يرى أن الضمان نقل أيضا، فإذا قال أنا ضامن انتقلت المطالبة من المضمون عنه إلى الضامن وليس له أن يطالب الأصيل. نعم، ومعناه شرعا،
قال رحمه الله ومعناه شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب.
نعم، هذا معناه في ما يدل عليه الشرع، لا أن الشرع عرفه بهذا، فلم يرد في لفظ الشارع هذا التعريف، ولذا بعضهم ينازع فيقول معناه اصطلاحا عند اصطلاح الفقهاء التزام، فهو التزام، ولو قيده بالتزام جائز التصرف ليشمل التعريف الشرط لكان أولى. التزام ما هنا من ألفاظ العموم، أي شيء يجب أو وجب، التزام ما وجب، فهو عام، سواء كان الملتزم به هذا قرضا أو كان ثمن مبيع أو كان صداقا لامرأة أو كان أرش جناية أو كان جعلا، فهو عام، ومعيار العموم التخصيص، ولذا خصصه الفقهاء بالجزية، قالوا لا يصح الضمان فيها، فإن الجزية تجب على الذمي، لكن لا يصح لمسلم أن يضمن ذميا، لأن من شرط أداء الجزية أن تكون عن يد وهم صاغرون، ولا يكون الصغار على مسلم، لكن لو ضمنه ذمي آخر، لو ضمنه ذمي فيتوجه أيضا المنع حتى يقع منه هو الصغار عند الأداء، حتى يقع منه من شريفهم ومن وضيعهم. كذلك في قوله ما يشمل ضمان الديون ما في الذمة وضمان الأعيان كالعارية، فلو استعرت من شخص سيارة وطلب كفيلا أو ضامنا فإن الضامن يضمن هذه العين إن بقيت، فإن تلفت ضمن المثل، فإن لم يكن هناك مثل ضمن القيمة. نعم، ما وجب على غيره مع بقائه، مع بقاء ماذا؟ مع بقاء ذمة الأصيل المضمون عنه، فله أن يطالب هذا ويطالب هذا، وفي المسألة خلاف نشير إليه في موضعه إن شاء الله تعالى. كذلك يقع الضمان بالتزام ما قد يجب، ما قد يجب، يلتزم شيئا ما وجب بعد، فهناك صورة أن يلتزم شيئا وجب كالقرض، أقرضه ثم قال ائتني بكفيل أو بضامن، هذا شيء وجب له في الذمة، وقد يطالب الضامن بعد قبض القرض، وقد يكون الضمان لما قد يجب مثل الجعل، كأن يقول شخص لآخر إن بنيت هذا الجدار فلك 1000 ريال، 1000 ريال، هذا جعل، متى سيجب الجعل؟ بالبناء، بالبناء، فلو قال المجعول له ائتني بضامن أن تسلمني 1000 إذا بنيت، أو أن تسلمني 1000 إذا رديت الجمل الشارد أو العبد الآبق أو وجدت شاتك الضالة أو نحو ذلك من ما يتصور في الجعل وسيأتي، فيصح هذا الضمان، الجعل لم يجب بعد، لم يجب بعد. كذلك مما يجب ولم يجب بعد صداق المرأة قبل الدخول، لا يجب لها إلا بعد
بعد الدخول. فلو قال شخص لامرأة أنا أضمن تمام الصداق لك، سلمي نفسك لزوجك، فسلمت نفسها، صح التسليم وصح الضمان. الضمان هنا وقع شيء لم يجب، متى سيجب؟ بعد الدخول. كذلك من صور ما قد يجب، لو قال ضمان السوق، لو قال من باع من فلان، من دين فلان فأنا أضمنه، من دينه في المستقبل فأنا أضمنه، هذا يصح أيضا وهو ضمان لما قد يجب. نعم.
قال رحمه الله: ويصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم وتحملت دينك أو ضمنته أو هو عندي ونحو ذلك، وبإشارة مفهومة من أخرس.
هذه ألفاظه، وذكر أيضا حكمه الوضعي أنه يحكم له بالصحة ويصح. والصحيح عند الفقهاء وعند الأصوليين ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. فإذا قال أنا زعيم صح الضمان، أو كفيل أو قبيل أو صبير أو حميل. الفقهاء رحمهم الله كفقهاء خاصة الحنابلة يفرقون بين الضمان والكفالة، ضمين وكفيل، فيجعلون الكفالة في النفوس، في كفالة النفوس التي تسمى كفالة الأبدان، وتسمى في عرفنا اليوم القضائي الكفالة الحضورية، أن يحضر المكفول عند القاضي أو أن يحضره للدائن، هذه كفالة النفوس. ويخصصون الضمان بكفالة بضمان الأموال، بالكفالة في الأموال. والحمالة يخصصونها في الديات، يجعلونها في الديات. والزعامة في الأمور العظيمة كالذي في قوله عز وجل وأنا به زعيم، يجعله العرب في عرفهم في الأمور التي لها خطر. قال ابن حبان رحمه الله في صحيحه: الزعيم لغة أهل المدينة، والحميل لغة أهل مصر، والكفيل لغة أهل العراق، لغة أهل العراق، وهي الغالبة في عرفنا نحن، الكفيل في الأسواق أو في كتابات العدل. قال: ويصح، وذكر هذه الألفاظ: قبيل وكفيل وحميل وضمين وزعيم. بعض الألفاظ لا يقبلها الفقهاء، كأن يقول أنا أؤدي عن فلان، أنا أؤدي عنه أو أقضي دينه أو أحضر ما عليه. بعض الفقهاء ينازع في هذا، يقول هذا من قبيل الوعد وليس من قبيل التحمل، لا بد أن يكون التحمل بلفظ من هذه الألفاظ الصريحة. شيخ الإسلام رحمه الله كما ذكر عنه البهوتي في الكشاف وفي الإنصاف يتوسع في هذا، يقول كل ما دل عليه العرف أنه ضمان يصح به. فالشارع ما تعبدنا بألفاظ مخصوصة، فالعادة محكمة، كحقك علي أو حقك عندي، هذه نوع من أنواع الضمان. يصح الضمان باللفظ، يصح بالكتابة، بالكتابة إن كانت كتابته معلومة، كتب كتابا لتاجر قال أنا أضمن أو أضمن فلان، إن وضع عليه شهودا أو وضع عليه ختما أو كان خطه معلوما فتصح بالكتابة. لا تصح بالإشارة من ناطق، لا تصح، وهذه تقع في بعض القضايا. وقفت على قضية في عند القاضي، أحد الإخوة قال لشخص هكذا، يعني تردد في القرض أو في المعاملة، فقال له هذا هكذا، ضرب على صدره، فعدها لما تخلف السداد، رفع القضية وأتى بالضامن، أتى بالضامن. فهل هذه الإشارة مفهمة وأنه ضمان؟ هي محتملة، هي محتملة، القاضي كان له نظر، لكن عند الفقهاء لا تصح، لا يعد هذا لا يعدها هذا ضمانا. ولذا قيدها رحمه الله بقوله وبإشارة من أخرس بشرط أن تكون مفهومة، لا بد أن تكون مفهومة. ولا أخرس له حكم الخاص في بيعه، في شرائه، في طلاقه، في نكاحه، لا بد أن يعقد هذه العقود، وليس له سبيل إلا الإشارة إن لم يتمكن من 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 الكتابة. فإشارة الأخرس إذا كانت مفهمة اعتبرت وصح ضمانه كما يصح بيعه، وكما يصح إقراره، وكما يصح نكاحه، وكما يصح تبرعه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح الضمان إلا من جائز التصرف.
هذا شرع في ذكر الشروط لا يصح الضمان، وتنبه لكلمة يصح، فهو يتكلم عن الحكم الوضعي لا عن الحكم التكليفي. لو ضمن غير جائز التصرف لا يأثم، لا يتكلم الآن عن التأثيم، الكلام عن الصحة، ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. ولذا الفقهاء في عباراتهم في غاية الدقة. وأكثر ما يشكل هذا فيما يظهر لي والله أعلم في باب الصلح، يستخدم لفظ الصحة ويظن الظان في مسائل يعجب الإنسان كيف قال لا يصح، كيف لا يصح، وإنما عجبه بسبب فهمه أن قوله لا يصح يعني لا يجوز، وهو لا يريد هذا. لا يصح يعني لا يلزم، لا ينفذ، لا يتعلق به نفوذ. فهنا الضمان لا يكون صحيحا يعني ملزما، يعني يحكم به القاضي لو ترافعوا، تنشغل ذمة الضامن، لا تنشغل إلا إن كان جائز التصرف. فلو قال صبي أنا ضامن أنا كفيل، لا ينعقد الضمان، لا ينعقد الضمان. لكن هل يأثم الصبي أو وليه الذي قال اضمن؟ لا، ليس البحث هنا عن التأثيم، البحث عن الحكم الوضعي هل يصح فيعتد به ويتعلق به النفوذ أو لا. فمن شرطه أن يكون الضامن جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ القاعدة عند الفقهاء: من جاز تبرعه جاز ضمانه، والتبرع لا يصح من صبي ولا مجنون ولا من سفيه ولا من محجور عليه ولا من عبد ولا من مكاتب إلا بإذن السيد، ولا من صبي إلا بإذن الولي. فإذا أذن وليه تعلق الضمان بذمته ويطالبه، إذا أذن السيد العبد كما سيذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه. قوله ولا يصح إلا من جائز التصرف يدخل فيه الذكر والأنثى، فيصح ضمان الأنثى عند أكثر أهل العلم. وقال المالكية: إن كانت ذات زوج نفذ ضمانها في قدر ثلث مالها، أن تضمن ثلث المال، لأن ليس لها أن تتصرف في أكثر من ذلك لاعتبارات فقهية عندهم رحمة الله تعالى عليهم. لماذا لا يجوز من غير جائز التصرف؟ لأن الله عز وجل ما أباح إقباضهم الأموال، فقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وقال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم. فالدفع لم يأتي إلا بعد شرطين: إيناس الشرط الرشد وبلوغ النكاح، بلوغ النكاح. ولأن غير جائز التصرف لا يمكن أن يطالب، لا يمكن أن يطالب. قال رحمه الله: لأنه،
قال رحمه الله: لأنه إيجاب مال فلا يصح من صغير،
كالبيع لا يصح من صغير ولا من مجنون.
قال: ولا سفيه،
ولا سفيه الذي به خبل أو المجنون، هذا بغير خلاف، الصبي غير المميز والمجنون بلا خلاف لا يصح ضمانه. في الصبي المميز خلاف يصح أو لا يصح، أو يفرق بين الخطير وغيره، إن تضمن بشيء كبير أو ضمن شيئا يصح فيه بيعه في المحقرات صح ضمانه فيه، هذا محله عند القضاء لو حصل نزاع، والعادة في هذه الأمور اليسيرة لا يحصل فيها نزاع. نعم.
قال: ويصح من مفلس لأنه تصرف في ذمته.
ويصح يعني يتعلق به النفوذ ويعتد به إن وقع الضمان من مفلس وهو المحجور عليه، هذا في وجه في المذهب أو في رواية، وأكثر أهل العلم على أنه لا يصح. لا يصح. من قال يصح قال: لأنه تصرف في الذمة، هذا رجل مدين ركبته الدين ديون، فحجر عليه القاضي، لا يمكن أن يبيع مالا ولا أن يتبرع، ولذا قلنا من جاز تبرعه جاز ضمانه. المحجور عليه لا يجوز أن يبيع أمواله ولا أن يتبرع منها ولا أن يتصدق ولا أن يوقف ولا أن يعتق، لا يجوز له ذلك في حال الحجر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمعاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه لما ركبته الديون بسبب كرمه رضي الله تعالى عنه وارضاه، حجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى دينه. فالذي قال لا يصح ضمانه قال: لأنه لا يمكن لو تحمل وصار زعيما أن يؤدي ما عليه، لو طالبه صاحب الحق رب الحق، لو طالبه رب الحق لا يمكن أن يؤدي وهو محجور عليه. هذا هؤلاء الذين يمنعون، ويمنعون أيضا من لعلة أخرى، أنه لو كما ذكر الشيخ حفظه الله لو ضمن زاحم الغرماء، حجر عليه 100,000 وستباع سيارته 100,000 وتقضى بهذه 100,000، لو تحمل زعامة 20,000 أو 50,000 ستزاحم في هذه 100,000 ويتضرر الغرماء، وهذا يعني وجيه جدا، وأكثر أهل العلم لا يجوزون ضمانهم. المصنف هنا اختار الصحة، عفوا لا يجوز، لا يصحون ضمانهم، الجواز لا يأثم الضمان لكن لا يصحونه. المصنف اختار الصحة، قال: لأنه تصرف في ذمته ولا يطالب عندهم عندما صحح إلا بعد فك الحجر. وهنا يزول الإشكال، إذا فك الحجر عنه يطالب، فإن وفى ما عليه وإلا طالبوا وحجر عليه من جديد إن بقي له مال. وهذا له وجه، إن كانت المطالبة بعد فك الحجر فلا إشكال، فهو تصرف في الذمة فيصح. نعم.
قال رحمه الله: ومن قن ومكاتب بإذن سيدهما، ويؤخذ مما بيد مكاتب وما ضمنه قن من سيده.
إن ضمن القن والمكاتب بغير إذن السيد فلا يصح ضمانهما، لأنهما ليس أهل للتبرع، القن لا يملك والمكاتب يا مشغولة أمواله في سداد ما عليه من نجوم الكتابة، فإن أذن له السيد كان الحق له، لأنه عقد يتضمن إيجاب مال. فإن صحت ضمانه فكيف يؤخذ منه لو ضمن؟ قال: يؤخذ مما بيد مكاتب من النجوم التي جمعها، وأما القن فيؤخذ ما ضمنه يؤخذ من السيد، يؤخذ من السيد. وقد ذكر الموفق رحمه الله تعالى عليه احتمالا أنه يجوز الضمان من القن ويجوز أيضا من المكاتب ولو لم يأذن السيد، ويطالبان بعد العتق، تكون المطالبة بعد عتقهما.
نعم. قال رحمه الله: ولرب الحق مطالبة من شاء منهما.
المصنف ذكر هذا الشرط، زدنا عليه أن يكون مختارا لا مكرها، ويزاد عليه أيضا أن يكون المضمون به مباحا. شرع الآن في ذكر آثار الضمان أو الأحكام المترتبة عليه، قال: ولرب الحق أي لصاحبه، هذا الأثر الأول، مطالبة من شاء منهما. من هما؟ الضامن والمضمون عنه، له أن يطالب هذا وله أن يطالب هذا، هذه من الآثار. وهو أيضا بهذا السياق يشير إلى الخلاف، فعند الجمهور عند الجمهور له أن يطالب هذا أو يطالب هذا، ولو كان المضمون عنه مليئا باذلا، له أن يعدل عنه إلى الضابط، يختار المضمون له. وقال مالك رحمه الله فيما يروى عنه ويذكر عن مذهب المالكية: لا يطالب الضامن إلا إن تعذر الاستيفاء من المضمون عنه. قالوا كالرهن، لا يستوفي من الرهن إلا إذا تعذر السداد، لا يبيع الرهن ليستوفي حقه إلا بعد أن يتعذر السداد. قالوا لا يعدل إلى الضامن إلا إذا تعذر المضمون عنه. قالوا أيضا كالتيمم، لا يعدل إليه إلا إذا تعذر الماء. قالوا ولا يتعدد محل الحق، وهذا قول يعني فيه وجاهة. القضاء عندنا لا ينظر إلى هذا على مذهب الجمهور. طالبت الضمين لا يسأل لماذا لم تطالب، هل طالبت الأصيل أو لم تطالبه. في هذه الجزئية أيضا يمكن أن يشار إلى مذهب الظاهري الذي ذكرناه قبل قليل. عندهم الضمان نقل، فليس له أن يطالب الأصيل عكس مذهب المالكية، وإنما يتوجه مباشرة إلى الضامن. نقله ابن حزم رحمه الله عن طائفة من السلف، فتسقط مطالبة المضمون عنه. والصواب ما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه أنه ضم ذمة إلى ذمة. نعم.
قال رحمه الله: في الحياة والموت.
له المطالبة في حياة المضمون عنه، أو في حياة الضامن، أو في موت هذا، أو في موت هذا، أو في موتهما. فإن مات المضمون عنه له أن يطالب الورثة فيوفوه من تركته، إن مات الضامن أيضا له أن يطالب ورثته فيكون ما ضمنه دينا في تركته، فلا تقسم التركة إلا من بعد إنفاذ الوصية وقضاء هذا الدين، لأنه صار دينا متحملا. فإذا قضى ورثة الضامن لهم أن يرجعوا على المضمون عنه، على المضمون عنه، أو يرجعوا إلى ورثته أيضا إن مات، أو يرجعوا إلى ورثته إن مات. إن كان ضمانه للدين الحال، لكن لو ضمن دينا ولم يحل بعد، كان مؤجلا ومات أحدهما الضامن أو المضمون عنه، فهل يحل الدين بالموت أو يبقى على أجله؟ فيه روايتان. قال: في الحياة والموت. لماذا له أن يطالب كل منهما؟ قال لأن
الحق ثابت في ذمتهما، فملك مطالبة من شاء منهما.
نعم، بخلاف الحوالة. الحوالة ليس له أن يطالب المحيل، ينتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. نعم.
قال: لحديث الزعيم قارم رواه أبو داود والترمذي وحسنه.
هذا ذكرنا، وأيضا لحديث أبي قتادة. ولا يبرأ لو ضمن ميتا، هل يصح؟ يصح، كما في حديث أبي قتادة، يضمن الميت ويطالب من؟ يطالب الورثة. إذا قال أنا أضمن الأداء عن الميت، صح ويطالب الورثة. نعم.
قال رحمه الله: فإن برئت ذمة المضمون عنه من الدين المضمون بإبراء أو قضاء أو حوالة ونحوها، برئت ذمة الضامن، لأنه تبع له.
تمام. هذا الأثر الثاني أو الحكم الثاني من أحكام الضمان: إن برئت ذمة المضمون عنه من الدين المضمون، وحينما عبر ببراءة الذمة لم يقل فإن سدد المضمون عنه أو وفى المضمون عنه، وإنما عبر بالبراءة على أي وجه كانت هذه البراءة. ولذا فسرها الشارح بقوله بإبراء، أبرأه المضمون له الدائن، أو قضى هو سدد ما عليه بريء الضامن، أو أحاله على غيره، أحال المضمون عنه، أحال المضمون له على ثالث، على أجنبي يبرأ الضامن، أو بأي نوع من أنواع البراءة. البراءة تكون بهذه الثلاث، تكون أيضا بتبرع أجنبي، جاء أجنبي عند الدائن وقال خذ حقك الذي على فلان، يبرأ فلان ويبرأ ضامنه، أو كان الضمان لثمن مبيع وفسخ البيع بعيب أو بإقالة، رد المبيع ورد له الثمن، حصل البراءة. وهذا كله يشير إليه رحمه الله تعالى عليه بقوله ونحوها، أو نحو، يعني نحو ما ذكر. برئت ذمة الضامن بلا خلاف، قال الموفق رحمه الله لا نعلم فيه خلاف. لماذا؟ لأنه تبع، وإذا برئت ذمة الأصيل برئت ذمة التبع. لو قال رب الحق للضامن، صاحب الحق لو قال للضامن وهبتك مالي على فلان الذي ضمنته، يبرأ الضامن، وهل له أن يأخذ من المضمون عنه؟ له أن يطالبه. صورة المسألة: اقترضت من حذيفة 10,000 فضمنني أبو مشعب، ضمنتني فيها، طيب، فجاء حذيفة وقال لك أبرأتك، أو لا عفوا، قال وهبت لك مالي عند صالح، بريت. لكن هل لك أن تأتي تقول أعطني 10,000؟ نعم، له أن يطالب بها هو، ما طالبني، وهبها لك، صار لك حق ليش؟ المطالبة، فضمنتني أن تسدد عني، ثم تحولت إلى مطالب. يذكرها الفقهاء أيضا في هذا الموضوع. قال برئ ذمة الضامن لأنه تبع. نعم.
قال رحمه الله: لا عكسه، فلا يبرأ المضمون ببراءة الضامن، لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع.
لا يبرأ حتى يبرأ هو، لا يبرأ إلا بأدائه أو بالعفو عنه، بخلاف الحوالة. الحوالة الأصيل يبرأ بمجرد الحوالة، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، وتبرأ ذمة المحيل، أما هنا فلا. نعم.
قال رحمه الله: وإذا تعدد الضامن لم يبرأ أحدهما بإبراء الآخر، ويبرؤون بإبراء المضمون عنه.
أما براءتهم ببراء المضمون عنه بلا خلاف، إذا تعدد الضامن، اثنان ضمن شخصا فبرئ أحدهما، لا يبرأ الآخر حتى لو كان كل واحد منهما ضمن النصف، النصف. أبو مشعل ضمني في 5,000، عبد العزيز ضمني في 5,000، والدين لي حذيفة. لو كان حذيفة قال لعبد العزيز أبرأتك، لن أطالبك، يطالبك في كم؟ في العشر، لا تبرأ من العشر، حتى لو قلت أنا سأضمنه في 5، صرت ضامنا. نعم.
قال: ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، ولا معرفته للمضمون له، لأنه لا يعتبر رضاهما، فكذا معرفتهما.
بعد أن ذكر الشرط ذكر ما قد يرد، هل هو شرط أو ليس بشرط. لا يشترط معرفة الضامن للمضمون عنه، لأن الذي يريده المضمون له وفاء الحق والتزمه جائز التصرف، لا يضره، ولا يشترط أن يكون قال حذيفة أنا أضمن صالح، ليس لك أن تقول هل تعرفه حتى تضمن عنه، لا يشترط، يصح أن يضمن مجهولا، لأنه جائز التصرف إذا قال هذا، كما يجوز له أن يتصدق على مجهول أو أن يهب مجهولا، فيجوز أن يضمن أيضا مجهولا فلا يعتبر. فلو قال في السوق كل من استدان أو اشترى منك أضمنه، قال لصاحب الدكان كل من استدان منك ولم يسدد أنا أضمنه، كل من عجز عن تسديدك من الجيران أنا أضمنه ولا تسمه لي، هذا كما ذكر الشيخ حفظه الله في الشرح يفعله بعض الكرام، يأتي إلى صاحب السوق ويقول إذا عجز أي أحد من الجيران أخبرني ولا تسمه وأنا أسدد عنه، هنا ضمن مجهولا يصح لا تعتبر لأنه التزام في الذمة، لا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا معرفته أي الضامن للمضمون له للمضمون له لا تعتبر أيضا. فلو قال كل من أقرض زيدا كل من أقرض زيدا فأنا أضمنه، زيد مضمون عنه معلوم، لكن كل من أقرضه هذا المضمون له لا يعرف فأنا أضمنه أيضا، هذا لا يعتبر. لماذا؟ لأنه لا يعتبر رضاهما، لا يعتبر رضا المضمون عنه، يقول لا بد أن أرضى عن الضامن، ليس لا يعتبر الضامن، إذا كان جائز التصرف سواء ترضى عنه أو لا ترضى عنه يصح ضمانه ولك أن تطالبه ولو لم ترضى عنه. ولذا في شرط الضامن ما ذكر الدين، الشرط أن يكون جائز التصرف ولو كان كافرا ولو كان فاسقا ولو كان فاسقا ذكرا أو أنثى، إذا صح هذه فائدة قوله ولا يصح إلا من جائز التصرف، فإن كان جائز التصرف صح وتعلق به النفوذ واعتد به، فإذا كان كذلك فرضاك عنه غير معتبر، رضا المضمون عنه لا يعتبر، هذا قال الموفق لا نعلم فيه خلافا. وفي حديث سلمة في قصة أبي قتادة ضمن من غير التحقق من رضا المضمون له، صاحب الدينارين لا ندري هل رضي بضمان أبي قتادة أو لا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسألوه هل يرضى بضمان أبي قتادة أو لا، ما اعتبر رضا، صحح رضا أبي ضمان أبي قتادة وشرع في الصلاة على المضمون المضمون عنه عليه الصلاة والسلام. ولا يعتبر أيضا رضا المضمون له، وعلى هذا فيصح ضمان الصبي والمجنون والغائب. كيف يصح ونحن قلنا لا يصح؟ يصح أن يكون الصبي والمجنون والغائب أن يكون مضمون عنه، لا يصح أن يكونوا ضامنين لا يضمنهم، لكن يصح أن تضمنهم، تقول هذا الصبي أعطه كم سيشتري منك بألف ريال أعطه، إذا ما سددك هو أو أهله أسدد عنك، يصح يصح أن تضمن صبيا، أن تضمن مجنونا، أن تضمن غائبا، أن تضمن ميتا كأبي قتادة، لكن الصبي المجنون لا يصح أن يضمنه لا صبي ولا بالغ. قال لأنه لا يعتبر رضاهما فكذا معرفتهما. ما هو الشرط إذن؟ قال بل يعتبر،
قال رحمه الله بل يعتبر رضا الضامن، لأن الضمان تبرع بالتزام الحق فاعتبر له الرضا كالتبرع بالأعيان.
الله يغفر لنا، تجرأنا على المصنف رحمه الله تعالى عليه. إذن ذكر شرط الاختيار أن يكون الضامن راضيا مختارا لا مكرها لا مكرها، لأن الضمان تبرع بالتزام الحق فاعتبر له الرضا كالتبرع بالأعيان، لا بد أن يرضى، كالتجارة كالبيع، إلا أن تكون تجارة عن تراض فهو غارم، الزعيم غارم وغرمه لا يكون إلا عن رضا منه كبيعه وشرائه كبيعه وشرائه. أما المضمون له فلا يعتبر رضاه، كما لو شهد عليه شاهد ممن تصح شهادته قال لا أرضى بشهادتي، ليس لك الحق، الذي يرضى بشهادتي أو لا يرضى القاضي ينظر فيه، أما أنت لا تحبه إن كان قدحت في شهادته بشيء يرد الشهادة فنعم، أما عدم الرضا أو عدم المعرفة، جاء شاهد يشهد عليك عند القاضي وأنت لا تعرفه، لا يقبله القاضي؟ يقبله. كذلك في الضمان، بعض الفقهاء في المضمون له قالوا يشترط، لأنه المضمون له، ذكر هذا بعض حتى فقهاء مذهبه هو عند الحنفية أيضا والشافعية، قالوا قد يكون المضمون هذا له لا يستحق الضمان، قد لا يكون وجيها، لكن الذي يظهر والله أعلم ما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه. نعم.
قال رحمه الله: ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم.
ويصح ضمان المجهول أو ضمان لمجهول إذا آل إلى العلم، إذا ضمان المجهول لا يصح إلا بهذا القيد أن يؤول إلى العلم، هذا في قول الأكثر من أهل العلم خلافا للشافعية رحمة الله تعالى عليه، لكن بهذا الشرط أن يؤول إلى العلم، كأن يقول لو ثبت على فلان حق لك أي حق أضمنه لك يصح، ما يثبت عليه مجهول، عليه قضية قد يثبت عليه 10,000، قد تثبت 5، قد لا يثبت شيئا، مع وجود هذا التردد سيؤول هذا إلى العلم يصح ضمانه. الشافعية قالوا لا يصح ضمانه المجهول كما لا يصح بيعه، فلا يصح ضمانه، لكن أجيب بأن الضمان تبرع والبيع معاوضة، والمعاوضة لا بد أن تكون عن علم، من شروط البيع السبعة العلم بالمبيع، العلم بالثمن، لكن هنا تبرع، يجوز له أن يتبرع، هذا هو الصواب، فهو يشبه الإقرار، يجوز أن يقر بالمجهول ويجوز أن ينذر بمجهول، يقول لله علي أن أتصدق بأول مال أقبضه، أول مال يقبضه مجهول، يصح هذا النذر لأنه نذر طاعة، فكله التزام، النذر التزام والإقرار التزام والضمان التزام، فيصح ولو التزم مجهولا، لكن لا يصح أن يلتزم مجهولا لا يمكن كشفه. وأيضا يدل على جواز ضمان مجهول الآية، قال لقوله تعالى
ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال وهو غير معلوم لأنه يختلف.
ما هو الذي ليس بمعلوم؟ المشار إليه بقوله به، عفوا، حمل بعيد، حمل البعير مجهول في قدره وفي جنسه وفي صفته، والحامل مختلف، البعير هل هو كبير البدن أو صغير البدن، صحيح أو ضعيف، ففي جهالة، وهذا من شرع من قبلنا ولم يأتي في شريعتنا ما يمنعه فيصح، وهذه أيضا من المسائل التي يعتمد الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم على آية يوسف فيها. نعم.
قال رحمه الله: ويصح أيضا ضمان ما يؤول إلى الوجوب.
قلنا في التعريف ضمان ما وجب أو ما قد يجب، ما يؤول إلى الوجوب، مثل
قال كالعواري والمقصوب والمغبوض بسوم إذ قال والمقبوض بسوم إن ساومه وقطع ثمنه أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده.
نعم.
وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن فغير مضمون.
ما يؤول إلى الوجوب قال كالعواري، جمع عارية، تؤول إلى الوجوب والضمان، لأن العارية على المذهب وسيأتي في بابها مضمونة، بل عارية مضمونة وفيها خلاف، إن قلنا العارية مضمونة صح ضمانها، إن قلنا هي أمانة فالأمانات لا يدخلها الضمان، لا يدخلها الضمان، وسيشير إليه المصنف رحمة الله تعالى عليه. وكذا المغصوب يصح ضمانه، يقول غصبك فلان أنا أضمنه أن يعيد لك، لو ما أعاده أضمنه، تحمل، وله أن يطالبه مباشرة بالمضمون. وكذلك المسروق، سرقك فلان أنا أضمن إرجاعه لك، يصح هذا الضمان، وله أن يطالب السارق أو يطالب الضامن. فيد القابض في العارية وفي المغصوب وفي السرقة كلها أيدي ضمان، فإذا تحملها حميل أو زعيم صحت حمالته، لأن المقصود في هذا كله الاستنقاذ فيحصل بالضمان. ومما قد يؤول إلى الوجوب المقبوض بسوء، هذا ضمان ما قد يجب. قال: كم تبيع هذا الجوال؟ قال: بألف. قال: ما قال اشتريت، قال: سأخذه إلى أهلي في السيارة، إن أعجبهم اشتريت. قال: أخشى أن تخرج ولا تعود. قال شخص: أنا أضمنه. الجوال هنا مباع؟ لا، لم يباع بعد. مقبوض بسوء؟ نعم. قطع بالثمن؟ نعم، قال: 1000 ريال. عرف الضامن ما يضمن؟ عرف أنه سيضمن 1000 ريال، خرج به، هذا يصح ضمانه. 1000 ريال هذه وجبت في ذمة القابض؟ ما وجبت بعد، لأنه ما قال اشتريته، العقد إيجاب وقبول، يصح ضمانه. ما قطع بالثمن؟ قال: بكم؟ قال: بألف. قال: لا، لابد تراعيني، خليني أوريه الأهل. قال: أخشى أن لا تعود. قال: هذا أضمنه. ضمنه في كم؟ مجهول، لكنه يؤول إلى العلم. قال: 1000، قد تزيد، قد تنقص، 1000 قد تنقص، يصح هذا، يصح هذا. لكن حالة أخرى، لو أقبضه إياه هو، قال: خذ هذا، إن أعجب أهلك وأرادوا أن يشتروه فاشتره، هذا ما قبضه بسوء فلا يصح الضمان فيه. قال: وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن فغير مضمون. لماذا؟ لأنه قال: خذ هذا، أو أخذه برضا البائع، أخذه دون أن يساوم. حينما أخذه ليري أهله بعد المساومة، فأخذه لمصلحة من؟ في مصلحة للقابض وفي مصلحة للبائع. هنا تكون العين مضمونة، لأنه قبض لمصلحته، لأنه قد يشتري، ولمصلحته لأنه أخذ ليري أهله. لكن لو قبضه لمصلحة المقبض فقط فهو كالوديعة، كالوديعة، لا يتعلق بها ضمان. فإذا كانت غير مضمونة فإن الضمان لا يصح فيها، كالأمانة. لو قال: هذه وديعة عندك، احفظها لي حتى أعود من الحج. قال: طيب. بعد أن قبضها قال: جيب كفيل أنك تردها إذا رجعت، ما يصح، لأنك ائتمنته على الوديعة، كيف تخونه وتطلب ضامنا؟ لا يصح. لكن سيأتي في كلام المصنف يصح أن تقول: ائتني بضامن يضمن أنك لا تفك الصندوق، لا تتعدى في هذه الوديعة، أو أنك لا تستعمل السيارة، أن تبقى واقفة عندك حتى أعود، يصح ضمان التعدي. أما ضمان القبض فلا، لأنه مؤتمن. الأصل أن اليد الأمانة لا تضمن، لأنك لا يمكن أن تطالبها هي، فكيف تطالب الضامن؟ يعني لو أودعتك مالا ثم جيت أطالبك فقلت أنت سرق، لا أضمنك، لا تضمن، إلا أن آتي ببينة أنه ما سرق بل أنت استعملته، هنا تضمن. لكن الأصل يدك يد أمانة، فإذا كانت يدك يد أمانة فكيف أطالب بضامن أطالبه إذا لم تسدد؟ الأصيل لا يطالب، فكيف يطالب بضمين؟ هذا معنى هذه الـ فالمقبوض بسوء فيه خلاف بين أهل العلم، هل هو أمانة؟ هل يد القابض بالسوء يد أمانة أو يد ضمان؟ من قال يد أمانة قال لا يصح فيها أخذ الضمين الضامن، ومن قال لا يده يد ضمان يصح أن يضمن. نعم.
قال رحمه الله: ويصح ضمان عهدة مبيع.
عهدة المبيع أن الذي اشتهر في زماننا بضمان السلعة، ضمان السلعة يضمن جودتها أو يضمن عدم عيبها أو يضمن عدم استحقاقها، هذه 3 أشياء في ضمان العهدة. يعني تتعهد أن هذه السلعة جيدة، قال أنا أضمنها أنها جيدة، أو يتعهد أنها غير مستحقة، قال أنا أخشى أن يتبين فيما بعد أن السيارة هذه ليست لك، تبيعني سيارة ثم نكتشف غدا أنها ليست لك، قال شوقي أنا شرقي أنا أضمنك، أنا أضمن أن هذه السلعة له، باعك سلعته ويبيعك السيارة، تقول أخشى أنها السيارة لأخيه ليست له، قال الشرقي لا أنا أضمنه السيارة له اشتري. قال أنا أضمنه، لو تبين غدا أن السيارة ليست لمشهور لي أن أطالب الضامن، هذه عهدة المبيع. كذلك لو قال أنا أضمن النوع الثالث في عهدة المبيع العيب، لو وجدها معيبة قال خذها إن وجدت بها عيبا أنا أضمن أن يرد لك الثمن وترد السلعة، أو أضمن لك الأرش، قال أو رده بعيب أو الأرش، إن اختار للمشتري الإمساك مع أخذ أرش النقص بسبب العيب. نعم، أو يضمن.
قال رحمه الله بأن يضمن الثمن إن استحق المبيع أو رد بعيب أو الأرش إن خرج معيبا، أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه أو إن ظهر به عيب أو استحق.
فضمان العهدة يكون للثمن ويكون للمثمن، يكون المثمن كذلك. الثمن يشتري قال خذ 10,000، قال أخشى أنك تكون سرقتها، يأتي من يطالب بها غدا أو لا تكون لك، ضمان العهدة يكون في السلعة ويكون في ثمنها أيضا، ثمنها سواء كان نقدا أو كان عن طريق المقايضة سلعة بسلعة، فيقع ضمان العهدة هنا وهنا. نعم.
قال فيصح لدعاء الحاجة إليه.
نعم، وإلا يقع الناس في حرج.
قال وألفاظ ضمان العهدة ضمنت عهدته أو دركه ونحوها،
هذا يسمى ضمان العهدة وضمان الدرك، لو أدركت السلعة مستحقة أو معيبة أنا أضمنها، والضمان هذا يصح من أجنبي ويصح من البائع، لكن قول البائع علي الضمان إذا باعك الجوال وقال المحل أنا أضمنه، سواء قاله أو لم يقله هو ضامن إن ظهر به عيب أو ظهر مستحقا، ضمان الشركات الآن حتى لو لم ينص عليه، عليه ضمان أو ليس عليه ضمان، حتى لو لم ينص عليه هو ضامن إن ظهر به عيب يضمن، خيار العيب لا يشترط، لا ليس من شرطه أن يذكر في العقد أنه إن ظهر معيبا أرد، هذا أثبته الشرع، لكن الاستحقاق لو كان البيع سليما لكنه مستحق ليس للبائع، هنا يضمنه الأصيل، لكن لك أن تتوثق بضامن أيضا، الضامن في هذه الحالة وفي هذه الحالة يسهل عليك في المطالبة أن تطالب البائع أو تطالب الضامن، قد يسهل عليك أن تطالب الضامن ويصعب عليك أن تطالب البائع إن ظهر عيب أو ظهر استحقاق. نعم، هذا ضمان الدرك إذا قرأته في كتب الفقهاء فهم يقصدون به ضمان العهدة. نعم.
قال رحمه الله ويصح أيضا ضمان ما يجب،
ذكرنا هذا ما يجب يعني في المستقبل، هو ما وجب وما يجب.
قال بأن يضمن ما يلزمه من دين أو ما يدانيه زيد لعمر ونحوه،
كل ما يداينه زيد لعمر أنا أضمنه، أنا أضمنه، يضمن ما قد يجب ويضمن ما يجب في المستقبل، كثمن مبيع مدة الخيار والمهر ذكرناه قبل الدخول، وجواز الإسقاط أو عدم إتمام البيع لا يمنع الضمان، المبيع في مدة الخيار له أن يطلب ضامنا، قد يفسخ البيع بخيار الشرط لا يمنع هذا من وجود الضمان، لأنها أيضا قد تجب، قد يتمم البيع ثم يظهر المبيع مستحقا أو به عيب. نعم.
قال وللضامن إبطاله قبل وجوبه،
إذا ضمن ما يجب ما قد يجب له إبطاله، قال بع من زيد وأنا أضمن أن يأتيك بالثمن غدا، قبل أن يتفرق له أن يقول لا لن أضمنه، أنا تبين لي أنه مماطل لن أضمنه، لكن بعد أن يتم الضمان ويحصل التفرق ويجب البيع وقد ضمنه لا يمكنه أن ينفك. الضامن لا يملك أن يرجع، لا يملك أن يرجع بعد أن يقول ضمنت ووجب الحق في ذمته، لا يبرأ حتى يبرئه المضمون له أو يبرأ المضمون عنه. ولذا البخاري رحمه الله في كتاب الكفالة قال: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، ليس له أن يرجع. وقوله قال وبه قال الحسن، قوله ليس له أن يرجع يحتمل معني ليس له أن بعد أن قال أنا ضمين ضامن أن يرجع، لأنه التزم وثبتت الحق في ذمته إلى أن يبرأ المضمون له. ويحتمل معنى آخر أنه ليس له أن يرجع على الورثة، فأبو قتادة لما ضمن الدينارين هل له أن يرجع على ورثة الميت هذا ويطالبهم بما دفع أو كان متبرعا؟ ستأتي هذه المسألة بعد قليل إن نوى أو لم ينوى. طيب قال
رحمه الله: لا ضمان الأمانات كوديعة ومال شركة وعين مؤجرة.
لماذا؟
لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا ضامنه.
لا يصح يعني ما هو لا يجوز، لو ضمنه لا يطالب. قال: أودع فلان، خلي عفشك عند هذا وروح الحج أنا أضمنه. رجع ما وجد المال، هل له أن يطالب الضامن؟ لا، لأنها وديعة، وديعة. لكن لو غرر به قال هذا أمين أودع عنده، لو غرر به فيضمن، يضمن. أما إذا كان هو يودع عند شخص فقال لا تخف أودعه أنا أضمنه، توكل على الله، ضمنه ثم تلف المال، ليس له أن يطالب لا الذي قبض المال المودع ولا الضامن الذي قال أنا أضمنه، لأن يده يد أمانة ليست يد ضمان. كذلك مال الشركة لا يضمن، قال قلت خذ 10,000 تاجر في الجوالات والربح بين النصفين، لو قال لي الشرقي لا تخف أنا أضمنه تاجر ممتاز وسيعطيك الأرباح، خسر في التجارة، هل لي أن أطالبه؟ لا، لأن يد العامل في المضاربة يد أمانة ليست يد ضمان. هذا معنى قوله ومال شركة وعين مؤجرة، قال أجره الشقة وأنا أضمنه، المستاجر ليس بضامن لا يضمن إلا إن تعدى وفرط، كل من يتعدى ويفرط يضمن بلا خلاف، الكلام في الأصل، وكل من قامت عليه البينة أنه تعدى وفرط يضمن، أما بغير ذلك فلا. في الأمانات لا ضمان الأمانات، ومثل لها. نعم.
قال: بل يصح ضمان التعدي فيها أي في الأمانات، لأنها حينئذ تكون مضمونة على من هي بيده كالمقصود.
وهذا من ضمان ما لا يجب بعد، ما لم يجب بعد التعدي، ما ندري يثبت، قال إن أثبت عليه أنه تعدى في الأمانة تعدى في مال الشركة أنا أضمن لك حقك، قال ادفع مالك لعبد العزيز يتاجر، وإن تعدى فيه بفعل ما لا يجوز أو فرط بترك ما لا يجب عليه في مال الشركة أنا أضمن، ثم أقمت بينة أنت أنه فعلا أخذ الأموال ما تاجر في الجوالات، ذهب وتاجر بها في السمك، هذا نوع من التعدي، فعلى ما لا يجوز له لي أن أطالب عبد العزيز الذي فرط فعلى ما لا يجوز أو وتعدى، أو لي أن أطالب الضامن. الأصل أن الشريك لا يضمن، لكن ضمنه في تعديه، إن ثبت أنه تعدى أنا أضمنه، هذا يصح، هذا بلا نزاع بين أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وإن قضى الضامن الدين بنية الرجوع رجع وإلا فلا، وكذا كفيل وكل مود عن غيره دينا واجبا غير نحو زكاة.
ها؟ هذا الذي أشرنا إليه في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، هل له أن يعود على الورثة أو لا، أو ليس له أن يعود، أو هناك تفصيل؟ ثلاث حالات هناك تفصيل. الحالة الأولى أن يؤدي وينوي الرجوع، فكما لو أنفق على أهل غائب على زوجته وعلى أولاده ونوى إذا جاء أبوهم أن يطالبهم، هذا يرجع له أن يرجع. الحالة الثانية أن يأذن له الأصيل، قال لو تأخرت واحتاج أهلي شيئا فأعطهم، يعطيهم وله أن يطالب، له أن يطالب ولو لم ينوي الرجوع، لأن تصرفه جاء عن إذن سابق. الحالة الثالثة لم يستأذن ولم ينوي الرجوع، مثل أبي قتادة ما استأذن من المضمون له لأنه ميت، ولا ندري نوى الرجوع أو لا يرجع. هذا يحتمل أنه أراده البخاري بقوله باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، إن لم ينوي أن يرجع فلا يرجع لأنه نوى التبرع والهبة، والعائد في هبته كالكلب، والأعمال بالنيات، الأمور بمقاصدها، الله عز وجل حسيبه. هل نويت التبرع فليس لك ديانة، لك قضاء أن ترجع وتطالب، لكن ديانة لا يحل لك ذلك. لكن لو قال أنا لم أستأذن لأنني ما تمكنت من استئذان، الرجل محبوس في السجن ولا أستطيع أن أصل إليه، أن أصل إليه، فهنا يعذر وله أن يطالب، لكن إذا كما قلنا إن نوى وإلا فلا، وهو قول أكثر أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. سيأتي معنا في نظائر الأبواب في الأشباه والنظائر أنه قال في الضمان من ضمن بالإذن رجع وإن أدى بلا إذن، ومن لا فلا وإن أدى بإذن. من ضمن بالإذن رجع، يعني له أن يرجع وإن أدى بلا إذن، حتى لو أدى بلا إذن. ومن لا فلا، من ضمن بلا إذن فليس له أن يرجع حتى لو أن أذن له في 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 الرجوع. وفيها خلاف كما ذكرنا، التبرع الأصل لا يرجع. قال وكذا كفيل، الكفيل سيأتي في الكفالة. وكل مؤد عن غيره دينا، شيخ الإسلام في هذه الجزئية يميل إلى أنه يرجع حتى لا تتعطل مصالح الناس، من يؤدي أو يحفظ الضالة، وجد ضالة وحفظها وأنفق عليها مما يجوز تجوز حيازته كالشاة وكالبقرة، أنفق عليها أو مالا واحتاج أن يحفظه في 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 خزينة بأجرة، أو مالا لا بد أن يحفظ في أجهزة تبريد أو تجميد، لو تركه لحوم لو تركها فسدت فاحتاج إلى أن يستأجر ثلاجة أو برادة ليضعها فيه، له أن يرجع لأنه يؤدي الحق الذي وجب على أخيه. لكن استثنى المصنف هنا رحمة الله تعالى عليه الزكاة غير نحو زكاة، فلو تأخر صاحب المال ولم يزكي فجيت أنت عنده 40 شاة، أخذت شاة من غنمك وقلت هذه عن فلان، ليس له أن يرجع. لماذا؟ لأن هذه الشاة التي دفعها غير مجزية عندك. لماذا غير مجزية؟ لأنه حينما دفعها ليس هناك نية من المزكي، إنما الأعمال بالنيات. أنت دفعت شاة زكاة لمال أخيك في الطائف وهو لا يدري، أما لو وكلك قال أخرج عني شاة، وكلك نوى لكن ما يدري وأخرجت أنت عنه، فلا تجزي زكاة وليس له أن يرجع إليك لأنه لم يستفد، لا بد أن يخرج هو هذه الزكاة. ومثله النذر عبادة، مثله الكفارة والفدية، إنما الأعمال بالنيات. لو تبرع بها رآه حلق رأسه أو تطيب وهو محرم راح أخرج عنه فدية ودون علمه، ثم قال أعطني أنا ذبحت شاة بسببي، أنا عرفت أنك تجاوزت الميقات ولم تحرم وذبحت عنك شاة، هات 1000 ريال لا يلزمه أن يدفع له، لأن هذه الشاة غير مجزئة ولا زالت في ذمته، فتبرعه لا يغني عن الأصيل شيئا، فلا يرجع إليه. والله تعالى أعلم وأحكم، وجزاكم الله خيرا على صبركم، وصلى الله وسلم على نبينا.